بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأطعمة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل في كتاب الأطعمة إلى قول صاحب الدليل: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه. يقول في الشرح في قول الأكثر: كعقاب وباز وصقر وباشق وحداء وبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قوله: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، في قول الأكثر، يعني أن كل ما يصيد بمخلبه من الطيور فإنه يحرم أكله. قال الموفق وغيره: هذا قول أكثر أهل العلم. والمخلب الظفر، خصوصا من سباع الطير الذي يصيد به الحيوانات. ثم ضرب أمثلة لما يحرم من الطير مما يصيد بمخلبه، يقول: كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة. أيضا من ذلك أيضا الشاهين، والبازي هو طير من الجوارح يصاد به وهو أنواع. أما الصقر فكل طائر يصاد به ما خلا النسر والعقاب. والشاهين طائر من جنس الصقر طويل الجناحين، جمعه شواهين. والباشق طائر من أصغر الجوارح، جمعه بواشق. للأسف نحن في المدن ما بيكون عندنا خبرة كثيرة ببعض الأنواع التي ذكرناها، التي نذكرها من الطيور. لعل من له خبرة في هذا إخواننا الذين يعيشون في الصحراء، هم يعرفون هذه الأشياء جيدا، يعرفونها بالتفاصيل كثيرة. وحداءة، هكذا تنطق، حداءة حداءة، وهي طائر من الجوارح، وتسميه العامة الحداية. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني أن الحداءة تحرم لأنها ذات مخلب قوي تعدو به وتصيد به. معروف أن الحداءة تهوي فتخطف الطيور والدجاج الصغير أو الكتاكيت وهذه الأشياء، هذا معروف الحداءة، فلأنها لها مخلب قوي تفترس به وتعدو به، أيضا هي مما يحرم أكله. وبومة، والبومة طائر معروف يسكن الخراب، وحرمت البومة لكونها تأكل الجيف لا لكونها تفترس. كذلك هدهد وصرد وخطاف. وذكر الموفق وغيره في الصقر والشاهين والحداءة والبومة وأشباهها تحريمها، قال: إن تحريمها قول أكثر أهل العلم، منهم أحمد والشافعي وأصحاب الرأي. يقول: كعقاب وباز وصقر وباشق وحداءة وبومة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ورواه مسلم وغيره من غير وجه. والمخلب لما يصيد من الطير، وتحريمه مذهب الجمهور. فالمخلب لما يصيد بهذا المخلب من الطير وكما ذكرنا كل ذي مخرج من الطير فحرام أكله، وهذا مذهب الجمهور. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وما يأكل الزيف، يبقى يحرم من الطير كل ذي مخلب يصطاد به أو يفترس به، كذلك يحرم من الطير أيضا ما يأكل الجيف من الطير. وهذا هو الصحيح من المذهب، أن ما يأكل الجيف فإنه يحرم أكله، نص عليه الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواثق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الغراب وغيره كهو، يعني كل ما أشبه الغراب في ذلك فهو الغراب في حكمه، لأنه يشترك معه في أكل الجيف. وما يأكل الجيف من الطير كنسر ورخيم، والنسر طائر معروف حاد البصر، من أشد الطيور من أقواها، ومن أرفعها طيران وأقواها جناحا، تخافه كل الجوارح، له منقار منعقف في طرفه وظفور. والرخم طائر من الجوارح الكبيرة، وقاق، القاق اللي هو العقعق، القاق معلش أسماء غريبة علينا، لكن ربما في يوم من الأيام يعني نحتاج لمثل هذا العلم. وقاق وهو العقعق، طائر نحو الحمامة، قريب من الحمامة، طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان. ولقلق، واللقلق طائر نحو الأوز، قريب من الأوز، طويل العنق، يأكل الحيات. إذن العقعق نوع من أنواع الغربان، واللقلق طائر قريب من الأوزة، طويل العنق، يأكل الحيات. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العقعق، قال: إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به، وقال الأصحاب: هو يأكل الجيف. وغراب، يعني يحرم أيضا أكل الغراب لأنه يأكل الجيف، وغراب بين وأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب؟ وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات، ولإباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث. فالغراب الأبقع هو الذي فيه سواد وبياض، الأبقع نوع من الغربان يوجد به بقعة بيضاء في رأسه أو في بقية جسمه، وهو يعتدي على بعض الحيوانات خاصة في أعينها. يقول عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، من الفواسق التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم، والله ما هو من الطيبات، هذا في الغراب. وأيضا لإباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة، تخذرها النفس لأنها تعيش على الجيف، تأكل الخبائث. والغداف وهو طائر أسود صغير أغبر، يعني يشبه الغراب، يقال إنه غراب القير، ويقال كبير ضخم الجناحين، أو طائر كالنسر كثير الريش فيحرم. وقال أبو بكر: لا يؤكل. وقيل: الغداف طائر أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير أيضا يلحق بذلك، لأن الغراب الأسود الكبير المعروف يأكل الجيف غالبا، ويأكل غيرها، يأكل جيف ويأكل غيرها. ولحديث خمس فواسق، وذكر منها الغراب. فإذا الأدلة كما ذكرنا: تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الغراب الفاسق، وأيضا إباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث. فما أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله في الحرم يدل ذلك على إيه؟ على عدم جواز أكله، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، لأنه لو كان مأكولا، مأكولا بمعنى إيه؟ يعني قابلا لأن يؤكل، قابل شرعا لأن يؤكل، مش معناه مأكل هو مأكل بالفعل لكن قابل أن يؤكل، يعني يباح أكله بالمعنى الآخر. لا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتله سواء في الحل أو في الحرم فدل على أنه لا يجوز أكله وأنه ليس بمأكول. أيضا ذكر بعض العلماء أنه يحرم ما يستخبثه العرب ذو اليسار. بعض العلماء أراد أن يضع ضابطا لما اشتبه من الأطعمة، وهذا الضابط هو هل العرب ذو اليسار، اليسار هنا الغنى من أهل القرى والأمصار، ولا عبرة بأهل البوادي، لا عبرة بأهل البوادي، وإنما المقصود العرب ذو اليسار ذو الغنى من أهل القرى والأمصار. هذا على الصحيح من المذهب. وقال الشيخ وعند أحمد وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخبات العرب، يعني هذه فيها خلاف، هذا الضابط فيه خلاف. شيخ الإسلام يقول لا أثر لاستخبات العرب حتى لو كانوا من ذوي اليسار من أهل القرى والأبصار، فإن لم يحرم الشرع شيئا فإنه يصير إيه؟ يبقى حلالا. فمن العلماء من لم يأخذ بهذا الضابط، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال أول من قال تحرم الخرقي، وأن مراده ما يأكل الجيف، مراد الخرقي هو أول واحد وضع هذا الضابط أنه يحرم ما يستخبثه العرب ذو اليسار، وأنه كان يريد مما يأكل الجيف لأنه تبع للشافعي، والشافعي حرمه بهذه العلة، علة أكله الجيف. أيضا مما يستخبثه العرب أيضا القنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. أما القنفذ فمعروف، القنفذ الدويبة ذات ريش حاد في أعلى يقي به نفسه، فهذا مما يستخبث، إذن يحرم أكل القنفذ. وقاله أبو هريرة رضي الله عنه ولأبي داود عنه قال ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث، ولأنه يشبه المحرمات ويأكل الحشرات فأشبه الجذذ أشبه الفأر. والنيص وهو القنفذ الضخم، قنفذ الضخم يسمى النيص، ويسمى الدلدل، على ظاهره شوك أكثره طويل نحو ذراع. والفأرة، والفأرة معروف ضريبة في البيوت معروفة، أما الحية فهي الأفعى، والحيات أنواع كثيرة وكلها سامة، فيحرم أكلها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفأرة والحية في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم، لو كان مما يؤكل لما أبيح قتله في الحرم. كذلك أيضا العقارب، وهذا مذهب الجمهور، وقال الشيخ أكل الحيات والعقارب حرام مجمع عليه، فمن أكلها مستحلا لها استتيب، ومن اعتقد التحريم وأكلها فهو فاسق عاص لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحشرات كلها، الحشرات هي الهوام ودواب الأرض الصغار، داخل في الحشرات كالجعلان، الجعل اللي هو الإيه؟ الخنافس، وبنات وردان وديدان، الديدان لأنها من الخبائث، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والوطواط يسمى الوطواط أيضا إيه؟ خفاشا، خفاش. وقال أحمد من يأكل خفاش؟ هل هذه تحتاج سؤالا؟ هل يطيق أحدا يأكل الخفاش؟ الإنسان لا يطيق أن ينظر إلى إيه؟ إلى منظره أصلا يعني. وقال الوزير ابن مبيرة اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا فإنه كرهها في رواية. وقال ابن عبد البر الوزغ هو البرص، الوزغ مجمع على تحريمه، لا يجوز أبدا يحرم أكل به البرص الوزغ. وأوزاغ وصراصر ونحل، صراصر صراصير يعني، ونحل وزنابر ونمل وذباب وبراغيث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ولأحمد وأبي داود نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. يقول في منار السبيل في معرض ما يحرم أكله يقول وخفاش وهو الوطواط، قال أحمد ومن يأكل الخفاش. وفأر نص عليه لكونها هو الثقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. وذنبور، وهذا الحديث صحيح، حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الفأر في الحرم صحيح. وذنبور ونحل وذباب لأنها مستخبثة غير مستطابة. وهدهد وخطاف لحديث أو خطاف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال الألباني رحمه الله: هذا صحيح على شرط الشيخين، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف، رواه البيهقي مرسلا. إذن هذا الحديث ضعيف، له النهي عن قتل الخطاطيف. وأما الصرد فهو طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير. وقنفذ ونيص، قلنا النيص اللي هو الإيه؟ قنفذ الضخم، أو يسمى الدلدل، معروف شكله غريب جدا، شبيه بالقنفذ الأشواك طويلة نحو زرع حوالي 50 سنتي. وقنفذ ونيص نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث. وهذا حديث ضعيف، رواه أبو داود. والنيص مثل القنفذ لأنه يقال هو عظيم القنافذ. وحية لأن لها نابا من السبع، نص عليه الإمام أحمد، الحية لها ناب. وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وبنت وردان، دويبة كريهة الرائحة، تألف الأماكن القذرة في البيوت، وهي مختلفة، أنواع مختلفة. وخنافس ووزغ وحرباء، حرباء يحرم أكلها. وورل وهو دبة على خلقة الضب، أعظم منه، طويل الذنب دقيقه. وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها، لأنها مستخبثة فيعمها قوله تبارك وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. قبل أن نكمل نتوقف قليلا عند حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. مما نحتاج الكلام على حكم قتل النمل، وقد تعرض لذلك الإمام محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك غذاء الألباب، شرح منظومة الأداب، تعرض لهذه المسألة فنختصرها. يقول في شرح المد، يقول: ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدين. ويكره أي تنزيها، يكره تنزيها قتل النمل، واحدته نملة، وقد تضم الميم نملة، إلا مع الأذى الصادر به، يعني إلا إذا كنت تتأذى به، يعني إذا النمل بيعتدي عليك يقرصك يدخل في الطعام، واضح؟ وهكذا إذا كان النمل يؤذيك ففي هذه الحالة تزول الكراهة في قتله. فإذا صدر من النمل أذى أو تأذن به فلا يكره حينئذ قتله. وفي الأداب الكبرى: يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن حيث حصل الأذى، إذا حصل الأذى يجوز قتل النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذغته نملة، فأمر بجهاده فأخرج، ثم أحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه: أمن أجلي أن لذغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ فهل لا نملة واحدة؟ وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، إسناده جيد. فهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة. وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز. وقال ابن عقيل في آخر الفصول: لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرهن بما يضرهن، انتهى. والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى، يعني من قتل النملة لا يؤذيه فهذا مكروه، أما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله، نص عليه. وقال إبراهيم الحربي: إذا آذاك النمل فاقتله. ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن. وعن طاووس قال: إنا لنغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا. وكرها بالنار إحراق مفسده. إكرها فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، أي اكره أيها المتشرع وكرها بالنار إحراق مفسده، يعني يكره أن يحرق شيء مفسد بالنار، ممكن تقتله كما قلنا إذا شيء يفسد أو يؤذي يباح قتله كالنمل، لكن هل يحرق؟ يكره القتل بالإحراق، أي يكره إحراق مفسد بالنار، لنهي النبي المختار عن تعذيب الحيوان بالنار. فيكره حرق كل ذي روح من المؤذيات، أي شيء فيه روح حتى لو كان يؤذي يكره قتله بالإحراق، كالنمل والقمل والبراغيث والبق ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله، وهذا رواه البخاري. وكما هو معلوم لا يجوز للمخلوق أن يتشبه بما هو من خصائص أفعال الخالق سبحانه وتعالى، فمن خصائص الله عز وجل التعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذا مظهر مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكائنات. إذن يكره حرق كل ذي روح من المؤذيات كالنمل والقمل والبراغيث والبق ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله، وهذا رواه البخاري. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، هذا الدعاء معتاد العلماء أن يقولون ما في أي بأس الدعاء قدس الله روحه، قدس يعني طهر، طهر الله روحه الشريف. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: هل يجوز إحراق بيوت النمل؟ فقال رحمه الله: يدفع ضرره بغير الحريق. هل يجوز إحراق بيوت النمل؟ فقال: يدفع ضرره بغير الحريق. إذن ظاهر هذه الأخبار التحريم، وقطع به النووي من الشافعية، ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى: ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذن لم يزل إلا به لم أبعده. يعني هو اعتمد في الأساس مذهب القائل بالإيه؟ بالكراهة، ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به، وكرها بالنار إحراق مفسده، وكرها بالنار إحراق مفسده. يقول: ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعده. يعني لو قيل بالتحريم بتحريم إحراق بالنار ثم أجيز، يعني ثم استثني وقيل بالجواز في حالة حصول الأذى منه ولم يزل الأذى إلا بالتحريق لم أبعده، يعني يكون هذا رأيا موافقا للسنة والكتاب ولا حرج في تقبله. يعتمد أساسا القول بكراهة الإحراق بالنار، ثم قال: ولو قيل لو خالفني أحد وقال بالتحريم تحريم الإحراق فهذا مذهب معتبر وله وجهته، فأن يقال بالتحريم ثم يستثنى من التحريم يقال حرام، لكن إلا في حالة تأذيا لا يزول إلا بالإحراق، إن كان الأذى لا يزول إلا بالإحراق فهنا يرتفع الحكم بالتحريم. والحاصل أن عند الناظم على القول بالتحريم تزول الحرمة إذا لم يزل الضرر الحاصل منه دون مشقة غالبا إلا بالنار. قال في الأداب الكبرى: وأنه يجوز إحراق ما يؤذي بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار، واستدل بقصة النبي الذي أحرق قرية النمل، فهذا ترجح عنده وكأنه اجتهاد منه. على أي الأحوال هو الناظم هنا يعتبر منفردا باختيار الحرمة، حرمة الإحراق بالنار ثم زوالها للحاجة بلا كراهة، أما المذهب الحنبلي فالمشهور فيه والمعتمد أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام، وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة، والله تعالى أعلم. ثم يقول في منار السبيل أو في الدليل أولا: ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقي اللاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. قال أحمد: في الباقي اللاء المدودة تجنبه أحب إليه، وإن لم يتقذره فأرجوه. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به إذا علمه. يقول هنا: ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، يعني كان في مأكول طاهر ثم طرأ عليه دود مثل الجبن مثلا ما يدود، أو البقلاء حبوب الفول لما تسوس دود الخل والجبن، فما تولد من مأكول طاهر يجوز أكله. مش معناه أن يجوز أكل الدود، لأن المقصود أكل الفول، أما الدود فبيجي إيه تبعا. لكن لو واحد قال: طب إذا أدام الدود اللي في هذه الأطعمة هي مباحة وطاهرة تولد منها، يبقى ممكن نستخرجه ونأكله كده استقلالا؟ طبعا هذا شيء لا يتصور، لا، لنوع من عدم المشقة، عدم المشقة على الناس إنه هو ممكن يتساهل في مثل هذا لمن لم يستقذره. الذي يستقذره فإيه يتصرف. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقي اللاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. أظن واضحة، ونشرحها تاني. واضحة كلمة تبعا لانفرادا؟ أنا حريص إني ما أقولش كلام يعني مقزز، بس أرجو تكونوا فاهمين يعني ليه تبعا لانفرادا. وقال الإمام أحمد: في الباقي اللاء المدونة تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأس به، يعني إنسان كان يفتش تمرة تمرة ويفتحها حتى يخرج الدود كان فيها دود، فقال: لا بأس به، لا بأس به. لكن حكم هذا الحالة واحد أكل شيء تبعا تكون هذا سهل، يعني ما في شيء، لأنه متولد عن إيه؟ متولد من مأكول طاهر. وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع، يعني شيء العرب تجهله، يقدرش نعرف العرب يعني كانت تستخبثه أم لا تستخبثه، لما ذو اليسار من العرب ولم يرد ذكره في الشرع، ما الحل فيه؟ يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. ما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع الشريف يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، فإن كان أشبه شيء به محرما يلحق به بالتحريم، وإن أشبه حلالا ألحق بالحلال، وهذا قول جماعة من الأصحاب. طيب لو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم احتياطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال الإمام أحمد: كل شيء اشتبه عليك فدعه، وإن لم يشتبه فمباح، لعموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلى آخر الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما سكت عنه فهو عفو، ويحرم ما ليس ملكا لآكله، لأن هذه الأشياء محرمة إيه؟ لذاتها، لكن يحرم على الإنسان ممكن يبقى شيء حلال دجاج مثلا، لكن ليس ملكا له يأكل أكل غيره دون أن يستأذنه، فيحرم أن يأكل ما ليس ملكا لأكله، ولا أذن فيه ربه، ولا صاحبه أذن في إيه؟ في أكله، ولا الشارع. هذا يلحق بهذه المسائل التي ذكرناها، أن مما يتنزه الإنسان عن أكله ويحرم عليه ما ليس ملكا لأكله، ولا أذن فيه ربه، ولا أذن فيه الشرع الشريف. طيب ما تولد من مأكول وغيره، مثلا البغل، البغل بيتولد من إيه؟ من الخيل والحمر الأهلية. الحمر الأهلية هو الحمار اللي احنا نعرفه كويس، لكن الحمار اللي هو مخطط المعروف في النزل هذا هو الحمار الوحشي المخطط معروف بالوانه، ده الحمار الوحشي، ده حلال، يباح أكل الإيه؟ الحمر الوحشية، لكن الحمر بتاعتنا دي يحرم أكلها. فلو تولد بغل بتولد من الخيل والحمر الأهلية، فلو تولد البغل من الفرس يعني والخيل والحمر الأهلية فهذا لا يجوز، حتى لو كان متميزا لا يجوز، لا يجوز أكله يعني. كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب مثلا، فهنا يغلب التحريم في مثل هذه الحالة، يغلب الايه التحريم، يعني الفرس حلال والحمار الاهلي حرام، فالبغل متولد من الاثنين، ما دام جاي من حرام وحلال فيغلب الايه الحرام هنا في هذه الحالة، فلا يؤكل البغل. كذلك حمار تولد ما بين حمار اهلي وحمار وحشي، فهذا ايضا ايه لا يؤكل. طب بغل تولد بين خيل وحمر وحشية يؤكل، لان الاثنين هنا ايه حلال. فصل، يعني هذا فصل في حكم ما احل من مطعوب ومشروب، يعني بعد ما ذكر المحرمات من الحيوانات والمحرمات من الطيور والحق بها امور ذكرناها، هنا ايضا يتكلم في هذا الفصل عن حكم ما احل من المطعوم والمشروب وما يكره، وحكم من اضطر الى محرم ومن تجب ضيافته وغير ذلك. فلابد ان الانسان من ضمن فوائد الدراسه الجرديه لكتب الفقه كده مختصرة في الاول، انك انت تبقى عارف المساله دي تجدها في كتاب ايه، لان كتير جدا في كتب الفقه يلحق بالفصل اشياء ليس لها علاقه مباشره بهذا الفصل، لكن هي دائما مظنة لوجود مسائل معينه. فالانسان اذا صار له خبره بهذا يستطيع ان لما يحتاج مساله يعرف في اي كتاب من كتب الفقه ايه يجدها، وضربنا امثله لذلك مرارا من قبل. فهذا الفصل المتعلق بالاطعمه بيجيبه في اخر حكم الضيافه، حكم الضيافه باعتبارها مرتبطه بالطعام، فبيبقى ايه يلحقون بها الضيافه. يقول ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني يباح ما عدا هذا، يعني ما عدا هذا الذي ذكرنا أنه حرام فإنه حلال على الأصل، يستصحب فيه الإيه الأصل، كبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم، قلنا أنها حلال على الأصل العموم الإيه نصوص الإباحة التي ذكرناها في أول الكلام، نصوص الإباحة عامة، فكل ما لم يذكر فإنه يبقى على الإباحة الأصلية، من إبل وبقر وغنم، يعني الإبل بأنواعها طبعا والبقر بأنواعها والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، فدلت الآية على حل بهيمة الأنعام ولا نزاع في ذلك. والخيل أيضا مباح أكلها، والخيل كلها نص عليه، وروي عن ابن الزبير لحديث جابر رضي الله تعالى عنه وتقدم، حديث جابر معروف اللي هو نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فتباح كلها عرابها أو عرابها وبراذينها، وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، يعني كل أنواع الخيل وعليه الأصحاب لهذا الحديث المتفق على صحته. ولحديث أسماء رضي الله تعالى عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، وهذا متفق عليه. والجماعة المتخصصين في الطب البيطري يقولون يعني أن لحوم الخيول بالذات فيها أجود أنواع البروتين وأعلى نسبة تقريبا في اللحوم من حيث البروتين. وباقي الوحش، باقي الوحش يعني مما لم يذكره في الموضع إن كنا تعرضنا له في حواشي الكلام، كالضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريره رضي الله عنه، وقال عروه بن الزبير ما زالت العرب تاكل الضبع لا ترى باكله باسا، استدلال بالايه بما تستحسنه العرب ولم تستخذف او لم تستخبث، فقال ان العرب لم تستخبث الضبع، ما زالت العرب تاكل الضبع لا ترى باكله باسا. وقال عبد الرحمن قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا حديث صحيح رواه الخمسة وصححه الترمذي. إذن هذا الحديث هنا هذا بالذات يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار، الضبع ذو ناب من السباع، لكن مع ذلك بما أنه قد ثبت إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه إيه؟ طبعا لا يعارض العام، لأن الخاص لا يعارض العام، فيستثنى أو يخص من العموم الضبع بالذات. يقول وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار، وفي الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة، يعني الضبع إن عرف بأكل ميتة لو كان بيأكل ميتة فيكون حكم الإيه؟ الجلالة. والجلالة هي البهيمة التي تأكل العذرة النجاسة، إذا كان معظم أكلها الذي تقتات به هو النجاسة أو العذرة فيطلق عليها الإيه؟ الجلالة. وباقي الوحش كضبع وزرافة، هذه أيضا من الوحشية لكن نص عليه يعني هي مباحة لأنها من الإيه؟ من الطيبات. أكيد الزرافة طبعا طيبة قوي، مش بتأذي ولا بتصطاد. وأرنب أيضا، الأرنب يباح، رخص فيها أبو سعيد. الزرافة بفتح الياء الزاي وضمها، يعني ممكن زرافة وزرافة، وتشدد الفاء وتخفف، يعني زرافة وزرافة. دبة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه ويديها أطول من رجليها، هذه حلال، نص عليه الإمام أحمد وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وصححه الشارح لعموم النصوص المبيحة واستطابتها، لأن الزرافة مستطابة ما هي خبيثة، وليس لها ناب ولا هي من المستخبثات أشبهة الإبل. وأرنب هو دويبة معروفة تشبه العناق، رجلاها أطول من يديها، قال النووي أكلها حلال عند الأئمة الأربعة والعلماء كفة. والضب حلال أيضا، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال أنس أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها، فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وهذا متفق عليه. إذن هذا هو دليل إباحة أكل الأرنب، قول أنس رضي الله تعالى عنه أنفجنا أرنبا. أنفجنا، أنفج الأرنب يعني أثارها من مجتمها أو مجتمها، المكان الذي تجثم فيه، استفزوه يعني وتحركت من مكانها. ومعنى فسعى القوم فلغبوا، لغبوا يعني تعبوا من السير خلفها، لأن الأرنب يقفز، فأخذوا يطاردون الأرنب حتى تعبوا من المطاردة، إلى أن أخذها أنس أمسكها فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بواركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، وهذا متفق عليه. طبعا قبوله يدل على إيه؟ على إباحته. وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. الأمر هنا على الإيه؟ على الإباحة، فأمره بأكلهما، وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ووبر تسكين الباء، ووبر ويربوع وبقر وحش وحموره على اختلاف أنواعها، لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم. ووبر، والوبر حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب بين الغبرة والسواد، قصير الذنب والأذنين، هذا مباح. الوبر مباح أكله لأنه يفدى في الإحرام، إذا اصطاده المحرم فإنه يكون عليه فدية، يفدى في الإحرام والحرم. ومستطاب، وهو كالأرنب يأكل النبات والبقول، وليس له ناب ولا هو من المستخبثات. أما اليربوع فهو قصير اليدين طويل الرجلين، نص عليه الإمام أحمد. ولحكم عمر فيه بجفرة، ولحكم عمر فيه بجفرة، ما معنى هذا؟ يعني إذا صادر الإنسان وهو محرم، أو إذا صيد في الإيه؟ في الحرم، فبتكون فيه كفارة أو فدية، يعني اللي هي إيه؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فقضى فيه عمر بجفرة، والجفرة من الجفر، الجفر إيه؟ ما عظم واستكرش من ولد الشاء والمعزة، هي الجفرة. أيضا اليربوع مستطاب، وفي الإنصاف الصحيح من المذهب أنهما مباحان، وصححه في التصحيح. ووبر يعني حلال، ويربوع، وبقر وحش، بقر الوحش طبعا على اختلاف أنواعه، كالأيل وهو حيوان من ذات الظلف، للذكور منه قرون متشعبة، تجد القرون تبقى عاملة زي فروع الشجر كده، دي الأيل لا تجوز فيها. وأما الإناث فلا قرون لها. والتيتل والوعل والمها، أيضا المها تعتبر من البقر الوحشة، المها مشهورة بإيه؟ المها جمال عيونها، محل بين ما أبقت عيون المها مني فشبت ولم أقضي اللبانة من سني. من قال هذا الشعر؟ البارودي، محمود سامي البارودي لما كان نفهم من مصر. إذن التيتل جنس من بقر الوحش، والوعل كذلك وهو تيس الجمل له قرنان منحنيان، والمها والمها البقرة الوحشية يشبه بها في حسن العينين، ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره. يعني إيه وحمره؟ يعني وحمر وحش، يعني مقصود به الحمر الإيه؟ الأهلية، على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم. فحمار الوحش هو حمار الزرد، الزرد جنس حيوان من ذوات الحوافر وفصيلة الخيط معروف بألوانه المخططة، فلا حلال حمار الوحش، حلال حمار الأهلي غير حلال. طب كلمة تحمير يعني إيه؟ تحمير يعني تكلم بالإيه؟ باللغة الحميرية، اللهجة الحميرية. تحمير أي تكلم بالحميرية. وأحيانا يقال تحمير يعني إذا ساء خلقه. طب الحمر، الحمر دي نوع من العصافير، منها الكبر نوع من العصافير. تذكرون الحديث، الحديث فيه إيه؟ ورد في لفظة إيه؟ حمرة، اللي هي الطائر الذي كان خزعا على فرخه. فالحمر دي نوع من الطيور. مضطرين نقول شوية مشتقات عشان تبقوا فاهمين، لأن بيساء فهمها. طب الحميراء، الحميراء تصغير حمراء، والمقصود بها الإيه؟ بيضاء. طب إزاي تبقى المرأة بيضاء وتوصف حمراء؟ لأن البشرة إذا كانت بيضاء فبيكون بعض الأماكن في الوجه تكون محمرة، فهو من إطلاق الإيه؟ الجزء على الكل. وضب، وضب يعني مما يباح أيضا الضب، وإباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا، قاله في الشرح. وقال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة. يقول الألباني رحمه الله: لم أقف عليه، وأكل خالد بن الوليد ضبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وهذا متفق عليه. لما جلس أحضر للنبي عليه الصلاة والسلام ضب، فيقول خالد: فاجتررته إليه وأخذ يأكله، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا توقف خالد، دل على أن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه لما أمسك أمسكه. فقال خالد: أحرام هو؟ يعني هل أمسكت عنه لأنه حرام؟ أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنني، يعني معناها لكنني نشأت في قوم لا يعرفونه، فإيه؟ فتجدني أعافى. يعني دي مسألة نسبية، يعني أنا لم أتربى في قوم يأكلونه، فذلك أنا إيه؟ أعافى فقط، لكن هو ليس يعني حرام. وضباء، وهي الغزلان، الضباء هي الغزال، تطلق على الذكر والأنثى، والظبية الأنثى ولو تأنست، فحلال إجماعا. فالغزلان على اختلاف أنواعها حلال، لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والإيه؟ وفي الحرم. طب ليه الكلمة في الإحرام والحرم؟ إيه الفرق بين الإحرام والحرم؟ يعني في الحرم، في داخل الحرم دي حرمة ثابتة على طول، حرمة للمكان. أما الإحرام فدي حالة متعلقة بالإيه؟ بالإنسان نفسه في حالة إحرامه. وباقي طبعا أيضا باقي الطير كنعان ودجاج أيضا حلال، لقول أبي موسى رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، وهذا متفق عليه. أما النعام فالنعامة حيوان معروف من الطير، جمعها نعام، وهي حلال لقضاء الصحابة فيها بالفدية، ولأنها مستطابة ليس لها ناب، أشبهت الإبل والأرنب. وطاووس وببغاء، الطاووس طائر معروف حسن الشكل وريشه طبعا في غاية الجمال، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك يطلق على الشخص المتكبر إنه يتطوس. فهذا المتكبر إذا عرف حقيقة نفسه فيتواضع، يعني هو من نطفة إيه؟ مذرة، هذا أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وما بين ذلك يحمل الأذرة فيتواضع. كذلك اللي بيعمل زي الطاووس، انتفاش الطاووس كله على إيه؟ فقاقيع هوائية. يعني اللي بيعمل الألوان الجميلة دي في ريش الطاووس البديعة دي عبارة عن الفقاقيع الهوائية. أعتقد أن صعب تشوفوها في حديقة الحيوانات لأنه هنا بيقطعوا الريش وبيبعوه، يعني كذا شفت الطاووس يعني بيصعب عليك. فالطاووس حسن الشكل فعلا، ريش الطاووس فعلا آية عظمى من آيات الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تأمل فيها وحرك الريش وشوف كذا الجمال الألوان حينما تنعكس فعلا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وباقي الطير كان عام ودجاج، لقول أبي موسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج متفق عليه، وطاووس وببغاء، وهي الدرة. الدرة الببغاء الصغيرة يطلق عليها الدرة، يتخذها الناس للانتفاع بصوتها. الببغاء معروف يتخذها الناس للانتفاع بصوتها، وأكثر ما تكون عند الملوك والرؤساء ترنم بما تسمع من الأخبار. وطبعا يمكن عند نشأ هنا في مصر اهتمام كبير بالموضوع ده، لكن في الخارج طبعا توجد أشياء عجيبة جدا من أنواع الببغاءات، وكلما كانت قدرته على التقليد ومحاكاة الكلام أكثر كلما ارتفع سعره جدا. يعني في عجائب فعلا، يبقى الببغاء ساعات زي جهاز تسجيل بالضبط، يردد كلمات كثير أو قوي، فكلما كثرت وعظمت قدرته على هذا الترداد كلما يعني على سعره. لكن خلاصة أن الطاووس حلال والببغاء حلال أكله. وزاغ أو زاغ، وهو طائر صغير أغبر، وغراب زرع. أما الزاغ فهو غراب في حجم الحمامة، أسود برأسه غبرة. وأما غراب الزرع، لأنه هنا بيقول غراب زرع، يعني غراب زرع إيه؟ جائز أكله، غير غراب البيض والغراب الإيه؟ الأبقع. قلنا غراب الزرع أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب. ويقال غراب الزرع والزاغ شيء واحد فهما مباحان، وهو المذهب وعليه الأصحاب. وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، وكحمام بأنواعه، وعصفير وخنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباهها، مما يلتقط الحبة ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب. يعني جميع ما ذكر مما هو حلال على الأصل حيث لم يرد تحريمه في الشرع أو لم تستخدثه العرب على المذهب، وكالحمام بأنواعه من فواخت وثماري وجوازل ورقطي ودباس وحجل وقطى وحبارة، وكعصافير وقنابر وكركي وبط وأوز وما أشبه ذلك، إما يلتقط الحب أو يفدى في الإحرام للعموم. ولاستطابة أكله، ولأبي داود أن سفينة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، وكذا الغرانيق والطواويس وطير الماء كله وأشبه ذلك، قال الموفق لا نعلم فيه خلافة. يقول لأنه مستطاب فيتناول عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات، وأيضا عموم قوله تعالى كل مما في الأرض حلالا طيبا. ولمسلم يقول الله تبارك وتعالى كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال، هكذا في الحاشية، حاشية الروضة المرة. هل يذكر أحد التعليق على لفظ الحديث؟ حديث مين ده؟ كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال. أحسنت. طيب أنت جبت واحدة جيب الثانية. لا يعني اللفظ، لفظ الحديث هو يقول هنا كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال، حديث عياض بن حمار المجشعي صحيح مسلم. لا هو اللفظ مش كده، اللفظ كل ما نحلته عبدي فهو حلال، ده اللفظ. طيب هنا ذكرها بالمعنى كل مال نحلته عبدي فهو حلال. ويحل كل ما في البحر، ويحل كل ما في البحر يعني إيه؟ من حيوان، من حيوان، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. طبعا البحر هنا المقصود به ما هو أعم، مش البحر يبقى البحر المالح بس، لا البحر هنا تشمل جميع أنواع المياه الحلوة والمالحة والأنهار. ويحل كل ما في البحر من حيوان، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر. صيد البحر هو ما يصاد منه طريا مما لا يعيش إلا في الماء في جميع الأحوال، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، كان الحديث فيه كلام، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو إيه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، زي ما بنقول في القرآن الكريم سبب نزول الآيات بنستعمل إيه بقى في الحديث، بنقول سبب نزول الحديث سبب ورود الحديث. طيب ما سبب ورود هذا الحديث؟ أكيد تكونوا حافظينه بقى كلكم، مفروض كل إخوة بيبدأوا كده بالطهارة وبعد كده يمكن ما بيكملوش إلا قليل، فأكيد أي واحد يبدأ دراسة الطهارة لازم يكون عدى عليه عشرات المرات هذا الحديث. ها حديث مين هو؟ روى الحديث مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. إيه أشهر كتاب في أسباب ورود الحديث؟ لا كتاب ممحض لقضية أسباب ورود الحديث، التعريف في أسباب ورود الحديث في ثلاثة مجلدات، ابن أبي حمزة، ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، صححه الترمذي، وهذا حديث صحيح. غير ضفدع، غير إما تقول ضفدع أو ضفدع، غير ضفدع فيحرم لأن الضفدع مستخبثة يأكلوها فين الضفدع؟ أظن في سوريا في المطاعم بيقدموا الضفادع للناس، لكن هذا طبعا واضح هنا أنه إيه لا يجوز أكل الضفادع. غير ضفدع فيحرم لأنها مستخبثة، نص عليه الإمام أحمد واحتج بالنهي عن قتله لأن الرسول عليه السلام نهى عن قتل الضفدع والتداوي بها، وفي الإنصاف محرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه أحمد. وحية، وحية طبعا حية يعني إيه؟ حية من البحر يعني، حية البحر يعني، وحية لأنها من المستخبثات، جزم به الموفق وغيره وهو المذهب. وما عدا الضفدع والتمساح والحية من حيوان البحر فمباح على الصحيح من المذهب. وأما الجري فقال أحمد أكره الجري، ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وسائر أهل العلم. وتمساح أيضا التمساح لا يباح أكله، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن له نابا يفترس به، هو ناب واحد لكل أسنانه يعني فظيعة جدا التمساح، لأن له نابا يفترس به وهو حيوان يكون في نيل مصر وبعض أنهار البلاد الحرة، فليس مباحا على الصحيح من المذهب لأنه يأكل الناس. واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج لأنه ذو ناب، وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش. القرش له خرطوم كالمنشار؟ لا يمكن نوع تاني، بس هو يعني طبعا لازم لابد من الفقه ننتبه لحاجة مهمة جدا، ان كتب الفقه ليس كل ما فيها معصوما او مقبولا، لان كثيرا ما يخلط كلام الفقهاء بالخبرة البشرية اللي ملهاش علاقة بالوحي المعصوم. ساعات الخبرة البشرية اللي هي خبرات البشر حسب ثقافة كل عصر، العالم يتكلم بثقافة عصره، فهذه متجددة ممكن معلومة تصحح بعد ذلك، فلا بد ان ننتبه جيدا حينما نذكر الفقه ان الشيء الوحيد المعصوم هو الايه؟ كتاب او السنة اللي هو الوحي والإجماع إذا ثبت الإجماع، لكن ما عدا ذلك ممكن يخلط الفقهاء أحيانا في أثناء الشروح بالذات يأتون بكلام ما نأخذهوش أنه كلام مقدس، لا كلام راجع للخبرة البشرية، وليس عيبا منهم أن يخطئوا لأن ده مستوى الثقافة في عصره، فإذا حصل تصحيح المعلومات بعد ذلك فلا حرج في أن ننتقد هذا الكلام لأنه يتوقف مش على الوحي، يتوقف على الإيه؟ خبرة البشرية التي تتجدد باستمرار. فانتبهوا لهذا، يعني مثلا لما نلاقي مثلا أحد العلماء بيتكلم على شرح حديث بحزب ابن أدم لقيمات يقمن صلبا، فإن كان لابد يعني أكلا فإيه؟ فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسه. فممكن بعض العلماء إما مثلا شرح الحديث إن الإنسان بيتنفس من المعدة، فالمفروض ما يملاش المعدة عشان يتنفس من المعدة، يتنفس جوء في المعدة نفسها. فطبعا هذا كلام قطعا خطأ، لأن المقصود إن المعدة لما تمتلئ بتضغط على الحجاب الحاجز ويتمددش براحته، فبإيه الإنسان ما يعرفش يتنفس. فده الحكمة يعني من هذا. فالشاهد يعني من الكلام إن ساعات في كلام في كتب الفقه يرجع للخبرة البشرية. طبعا حاجة زي علم الأسماك وعلوم البحار والفضاء وكذا دلوقتي مختلفة تماما. فلما يجي هنا يقول وهي سمكة لها اللي هو الكوزج هذا، سمكة لها خرطوم كالمنشار، لا أبدا، هو فعلا في سمكة لها كذا شيء في فمها طويل جدا فعلا زي السيف، وأكيد هي بتستعمله في الصيد، ممكن يكون مؤذي على دي، لكن القرش مش كده. يمكن في أنواع من القرش كده، نوع منه، في نوع من القرش عنده في سيف كده في فمه ممكن. يبقى إذا الكوزج يقول ويحرم الكوزج لأنه ذناب وهو سمكة له خرطوم كالمنشار وتسمى القرش. والأشهر أنه مباح، يعني في رواية بأن الكوزج حرام اللي هو القرش، والأشهر في المذهب يعني أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه. ميتة البحر فإيه حلال، خنزير الماء حلال، كلب الماء حلال، إنسان الماء حلال، لعموم الآية والأخبار اللي هي الآية اللي هي إيه؟ أحل لكم صيد البحر، والأخبار طبعا هو الطهور ماء الحل ميتته. وروى البخاري معلقا مجزوما بغير إسناد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء، من جلود كلاب الماء يعني أنه إيه؟ طهر. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها، تحرم الجلالة، ثم عرف الجلالة وهي التي أكثر على فيها نجاسة. هذا هو المذهب وعليه الأصحاب، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وألبانها يعني إبا وشرب ألبانها، نهى عن أكل الجلالة وألبانها. ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها، وسواء في ذلك بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوه مما يلتقط الحب. يعني الشيء حتى اللي هو حلال أكله في الأصل، فإذا غلبت النجاسة على أكله زي الدجاج أو البط أو الأوز، ساعات الناس تتركها كده ترعى بجوار الترع وهذه الأشياء وتؤذي نجاسات وعذرة وغائط فتأكل النجاسات ويغلب على طعامها النجاسة. ففي هذه الحالة دي إيه؟ جلالة، فيحرم أكلها. نعم، الظاهر أنها من المحرمات. نحن قلنا إيه؟ وحية غير ضفدع، وحية لأنها من المستخبثات. فسواء في ذلك بهيمة الأنعام يعني البقر أو الإبل أو المعز أو الضأن، إذا غلب على طعامها النجاسة تبقى جلالة، الدجاج يبقى جلالة إذا غلب عليه إيه؟ النجاسة. إذن يقول وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها. يعني ممكن نقول إيه ولبنها يعني إيه؟ ويحرم شرب لبنها وأكل بيضها لأنه متولد منها وهي نجسة بسبب الطعام ده، أو ولبنها وبيضها أيضا نقول إيه نجس. هذا هو المذهب، لما روى الترمذي وغيره وصححه نهى عن شرب لبن الجلالة. يقول وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية له نهى عن ركوب جلالة الإبل، وهذا حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، وهذا صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وبيضها كلبنها، يعني النص في الايه؟ النص في اللبن، لكن يقاس عليه البيض لانه متولد منها. يقول وتحرم الجلاله وهي التي اكثر على فيها النجاسه ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. طبعا نزيد كلمه ايه؟ وتطعم الطاهره فقط، يبقى مش معناها انها تحرم على طول اذا اكلت النجاسه، لكن تحبس 3 أيام وتطعم طعاما إيه؟ نقيا طاهرا حتى يطيب لحمها ولبنها وبيضها، حينئذ يباح أكلها حتى تحبس 3 وتطعم الطاهرة فقط. نص عليه الإمام أحمد لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها 3 وأطعمها الطاهرة. قال ابن القيم أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذا الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، حتى الزرع إذا سقي بالماء النجس ثم سقيت بعد ذلك بالماء الطاهر حلت، لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، ولأن النجاسة تستحيل في بطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يباح أكل لحم الجلال، لأن طبعا هو الطعام لما بيدخل البدن بيتحول إلى إيه؟ عملية الهضم أن يعود إلى عناصره الأولية البسيطة، فهذا المقصود بالاستحالة والله أعلم. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يباح أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها بدون حبسها، وكذا عند الجميع أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس. وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا يحرم بل يطهر بالاستحالة، كالدم يصير لبنا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا موضوع الجلالة ده التحريم مذهب من الإمام أحمد، أما باقي الأئمة الأربعة فهم يرون استحباب حبسها لكن لا يرون تحريمها، ويرون كراهية أكلها بدون حبسها لكنهم لا يرون إيه التحريم يعني. كذلك أيضا أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس. وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا يحرم بل يطهر بالاستحالة، لأنه لا يبقى، ده كلام قريب شوية من الكلام بقى بتاع التمثيل الغذائي والكلام الطبي، لأن بتدخل الأشياء دي بتتحول إلى عناصر الأولية فتستحيل داخل الجسم إلى إيه؟ إلى أشياء أخرى مش نفس الإيه النجاسة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إنها تستحيل. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يدمل أرضه بالعذرة، يدمل يعني يصلحها ويعالجها بالعذرة، ويقول مكتل منها بمكتل بر، يعني هو زي نوع من السماد يعني تسميد، يقول مكتل منها حجم معين منها مثل مكتل بر، بمعنى ان كما نضيف السماد للأرض بهذه الصورة نضيف لها ايضا الايه الشعير، فديم عادي يعني هذه بتلك يعني. يقول حتى تحبس 3 وتطعم الطاهر، لان ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها 3. وقال مالك تحبس الناقة والبقرة 40 يوما، طبعا إذا كانت إيه جلالة وقدمه في الكافي. حديث ابن عمر صحيح كان إذا أراد أكلها حبسها 3، هذا صحيح. وقال مالك تحبس الناقة والبقرة 40 يوما وقدمه في الكافي، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، وهذا الحديث ضعيف رواه الخلال. والبقرة في معناها ويحبس الطائر 3 لفعل ابن عمر، والأول المذهب. ويحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس، نص عليه لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم إيه ألا يدملوها، هكذا عند البيهقي يدملوها يعني يصلحوها ويعالجوها، ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه. يقول ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره، نص عليه، وغدة يعني يكره أكل تراب وفحم وطين لأنه يضر البدن، ويكره أكل طين، طين هو التراب المبلول بالماء، ولا يتداوى به لضرره بخلاف الأرمني للدواء. وأكل الطين عيب في المبيع لأنه لا يطلبه إلا من به مرض. وغدة يعني يكره أكل غدة وهي الصعارير في الغنم التي كالشحم. وقال أبو الفرج يحرم. الغدة لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك، يكون بسبب مرض وغالبا ما يحمل الخبث والطاعون. وأذن القلب، قال في رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة، ونقل أبو طالب أنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب، وهذا الحديث منكر. والأذن القلب هي الزلمة في أعلاه، ما فيش دليل على هذا الكلام. وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل. صرح أحمد بأنه كرهه لمكان الصلاة. إذن يكره، يكره أكل بصل وثوم، يكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم، مش ثوم، لا اسمه إيه؟ ثوم، ثومها. وبصل وثوم ونحوهما مثل الكراث أو الفجل. ما لم يضر فإن ضر حرم إجماعا، وقال بحرمتي جماعة من اتباع الأئمة وأهل الطب. طبعا هو الخلوتي بيضيفنا كلمة ونحوهما الكراث وفجل ودخان، دخان اللي هو السجائر يعني تبخ. صرح أحمد بأنه كرهه، أي كره الإيه؟ الثوم والبصل لمكان الصلاة. وعن جابر المرفوعة من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا الحديث متفق عليه، لكن ليس عند البخاري لفظة الكراث ولا قوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، يعني يجوز أكل الثوم والبصل هذه الأشياء إذا قتل الإنسان رائحتها عن طريق الطبخ، لأن الطبخ يضعف أو يزيل رائحته. لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، ولكني أكرهه من أجل ريحه. وهذا رواه مسلم وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل، هذا رواه أبو داود وهو ضعيف. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. كما تلاحظون حكم يدور على علة الرائحة الخبيثة، فإذا أمكن التخلص من الرائحة الخبيثة فلا حرج في الثوم والبصل. وبالتالي والله تعالى أعلم الآن يوجد حبوب، لأن طبعا الثوم والبصل فيهما فوائد طبية كبيرة جدا، بالذات الثوم لأنه بيخفض الكوليسترول في الدم وله فوائد طبية عظيمة جدا. فالذي يمنع من استعماله هو كونه نيئا، لأن بعض الناس للأسف الشديد تسمع كلام الأطباء في فوائد الثوم فتبتلع فصوص الثوم على الريق، واحد أو اثنين أو ثلاثة على الريق، طبعا هذا ينتج رائحة خبيثة جدا، فهذا ليس من الفقه، هذا مكروه، لأن الرائحة سوف تنبعث من معدته وتضايق الملائكة وتضايق من حوله من الناس أو زوجته أو من يتكلم معه. فالآن بدل الطبخ أصبحت هناك وسيلة أخرى أنه يعالج الثوم بطريقة طبية حيث لا يبقى له أي ريح على الإطلاق، أي رائحة. فهذا يوصى به الشخص السن بقى تقدم فيها فوق 40 أو 50 يتعاطى هذه الحبوب لأنها مفيدة جدا، كل يوم مثلا 3 حبوب على الريق أول ما يستيقظ مفيدة جدا للناحية الصحية، اسمها تومكس. نختم الكلام بقول الشارح العصيمي في حاشية الروض المربع، قوله لا يكره أكل لحم منتن لخبث رائحته وقد يضر، ولا أكل لحم نيء لم يصلى ولم يطبخ، وقيل يكره وذكره في الانتصار اتفاقا. طبعا الكلام صعب شوية من ناحية الطبية نحن نقبله، إن بيقول لا يكره أكل لحم منتج لخبث رائحته، يعني مجرد خبث لحمة انتنت فلا يكره أكلها بسبب خبث رائحته، لكن ينبغي أن يعلق الحكم هنا على الإيه؟ على الظرف، يعني إن كان هذا اللحم نيئا مثلا أو لسبب الآخر تلوث، لأن بعض الناس تخش عندها فهم للمحافظة على الطعام من التلوث، يعني ما واحد مثلا إيه يجي في الحلة ويأخذ معلقة يذوق الأكل ويأخذ كمان معلقة تانية كده خلاص، يبقى معناها إنه إيه البكتيريا هتخش في الأكل نفسه وشوية ويحمد زي ما بيقولوا، يعني مش عايزين نتكلم بالتفصيل، لكن تعقيم الطعام له أصول، فالمفروض الإنسان بالذات السيدات والأخوات يعني أو البنات يكون عندهم فهم للصحة الغذائية عشان الأكل ما يترماش بسبب الجهل. فالشاهد يعني اللحم المنتن مثلا أو الطعام الذي حمض أو هذا بلا شك يكون ضر، ممكن نجيب تسمم ومشاكل كبيرة، فالإنسان لا يتساهل في مثل هذا الكلام، لأن الحديث الواضح لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، فلا يضر الإنسان نفسه ولا يضر غيره. وفي الإنصاف الكراهة في اللحم المنتن أشد، ونقل عن الأصحاب يكره مداومة أكل اللحم، وديك عبارة في غاية تبقى من ناحية الطبية، مداومة أكل اللحم بيعمل مشاكل كتير، حتى اللحم الإيه؟ الأحمر مش عشان الدهون بس، لكن إيه؟ اللحم الأحمر حتى مع الإكثار عليه ده مضر للصحة، لأنه فيه نسبة كوليسترول عالية يعني تعمل أمطاط وانسداد في الشرايين إلى آخره، فالإكثار من أكل اللحم مضر بجانب التأثير على المفاصل وهذه الأشياء. تعرفون داء الملوك، داء الملوك والرؤساء. أختم الكلام بسؤال تكرر وهو مناسب أن يذكر هنا في نهاية هذا الباب، فإذا تتعلق بأكل الفسيخ أنقل لكم كلام بعض الفقهاء كما ورد في كتاب خواطر دينية لعبد الله ابن محمد ابن الصديق الإدريسي، هو من الصوفية المنحرفين والمتلبسين بكثير من البدع والمعادين الشيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن في كتبه توجد أحيانا فوائد لكن يحذر من عدوانه على العقيدة السلفية أو على أئمة السلفية. هو بيذكر هنا في كتاب يقول خلاف في أكل الفسيخ. هو عاش هنا في المغرب، عاش في مصر وتعلم في الأزهر، وله مساهمات في كثير من الكتب والتحقيقات والحديث. طبعا الفسيخ هو الإيه؟ هو السمك المملح يوضع بعضه فوق بعض، ولما بيتحط فوق بعض الدم بيسيل من إيه؟ من كثرة ضغط الدم اللي في داخله يسير على اللي تحته. لا يؤكل منها عند الملكية إلا الصف الأعلى أو المشكوك في كونه من الأعلى أو من غيره، يعني حسب ما سمعت يعني أنه بيتحط طبقات، طبقة من السمك ده اللي بيتعمل في سيخ، وبعدين طبقة ملح، وبعدين طبقة تانية وملح وهكذا، فيظهر أنها بتكون كمية كبيرة وفوق بعضها يظهر أنها تكون عالية شوية، فطبعا الوزن بتاع الطبقات العليا بيبقى شديد على الايه؟ على الطبقات اللي تحت، فيؤدي انها ايه؟ الطبقات اللي تحت دي ضغط بيعصرها فالدم يسيل على ما اسفل منها. فبعض الفقهاء اللي هم الملكيه قالوا ما يؤكلش غير الصف الاعلى او المشكوك هل هو من الاعلى او من غيره، لكن انت متاكد انه كان من تحت لا يؤكل اختلاطي بالدم الايه؟ النجس. هو ليس هذا فحسب، هو كما ذكرنا من قبل الفسيخ مشكلته في الملح العالي جدا، دي شيء طبعا مضر للغايه في الصحه، ملح شديد، وبعدين الفطره كيف تقبل الرائحه المنتنه دي؟ انا ما اقول بتحريمه، يعني بحكي خلاف فقط، لكن الرائحه الفظيعه اللي بتصدر من الفسيخ شيء يعني صعب حقيقي جدا. يعني يقول هنا اهل مصر ياكلون السمك الفسيخ بنهم وشره مع انه مختلف في اباحته، فحرمه المالكية والشافعية والحنابلة، وأباحه الحنفية بلاء على أنه طاهر إذ لا دم له وما ينزل منه دهن، بدليل أنه لو نشف صار أبيض لا أحمر، والدليل يقتضي تحريمه لأمرين: الأول أنه منتن، حتى الجماعة الصيادين أو الفسيخ بيسموه سيبه في الشمس لما يتجيف يتجيف يصبح جيفة منتنة. يقول الدليل يقتضي تحريمه لأمرين: الأول أنه منتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سمك العنبر الذي وجده الصحابة ميتا على سيف البحر قال كلوه ما لم ينتن، الثاني أنه متنجس بما يخرج منه من فضلات. ووقفت على رسالة مخطوطة اسمها الفسيخ في عين من يقول بطهارة الفسيخ، رد بها العلامة السجاعي الشافعي على بعض أهل مذهبه حيث قال بطهارته. وقال الشيخ الدردير المالكي الذي أدين الله به أن الفسيخ بجميع أجزائه طاهر يجوز أكله. ومما شاهدته بنفسي مما يؤيد نتانة الفسيخ أني كنت في منزل صديقي الحاج عبد الخالق إبراهيم الزهيري بشرمساح، وبينما نحن نتغدى أحضر بعض أهل البلدة سردينا وهو من نوع الفسيخ. طبعا دي فيها مغالطة شوية لأن السردين غير الفسيخ، السردين ملوش الريحة الرهيبة بتاعت الفسيخ. وبينما نحن نتغدى أحضر بعض أهل البلدة سردينا وهو من نوع الفسيخ، فرمى صاحب البيت سردينة إلى كلب فشمها وابتعد عنها فعجبنا لذلك. طبعا دي مش دليل على تحريم السردين، لأن عادي أنت ممكن تقدم للكلب أكل مثلا معين يعافه. وليس في البلاد الإسلامية من يأكل الفسيخ غير المصريين، كما أن سائر البلاد الإسلامية يأكلون الجراد إلا المصريين، فإنهم يستقبحونه ويعجبون ممن يأكله ويجهلون أنه مباح شرعا حسب ما ذكره العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. وهو لذيذ الجراد يعني، وهو لذيذ يؤكل مشويا ومسلوقا ويعمل منه صفوف لتقوية الباه، وطعمه أشبه بطعم البيض، فالعجب ممن يأكلون الفسيخ والملوحة وأم الخلول كيف يستقبحون الجراد المباح الطاهر. طبعا المسألة ترجع لإيه؟ ثقافات الشعوب يعني تختلف أحيانا، فشيء عادي ممكن الناس تتعود على أكل شيء معين والناس الثانية لا تتعود عليه، لكن متى ما وجد دليل شرعي فهذا لابد أن ينظر إليه طبعا بكل الاهتمام. فبالنسبة للفسيخ أعتقد أن الأحوط الإنسان يتجنبه، ولكن لا نحرمه، لا نحرمه، وهذا خلاف سائر والأمر هين وسهل. أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.